انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بتحلم تدب الارض تطلع فلوس؟ مهنتك اللي بتشتغلها عاوزة منك كاريزما وحضور؟ لسه متجوزة جديد وعاوزة جوزك يشوفك ملكة؟ حاسة انك مخنوقة قوي، محتاجة تفضفضي شوية مع دكتور نفساني؟ عمال تاخد كل ضربة والتانية فوق دماغك، اتصدمت في ناس كتيرة قوي وخلاص جاتلك حالة تشاؤم ويأس، واقع في الحب لشوشتك ومش عارف تعمل ايه؟ يبقى تعالوا معايا نفتش وندور مع بعض في برنامج سير العظماء، معايا انا علاء فؤاد على تسعينات اف ام.
سير العظماء مع علاء فؤاد، كل يوم حد وثلاث وجمعة الساعة 6 المغرب على تسعينات اف ام.
اهلا بيكم مستمعينا الكرام، مستمعي راديو تسعينات اف ام، معاكم علاء فؤاد وحلقة جديدة من برنامج سير العظماء. العظماء لا يقتصرون على الرجال فحسب، هناك من النساء أيضا من تركن الأثر وبذلن الجهد بحكمتهن وأصالة رأيهن. الشخصية اللي موجودة معنا النهاردة من سير العظماء هي شخصية أمامة بنت الحارث، وهي إحدى نساء العصر الجاهلي التي اشتهرن بالحكمة والقول الصائب وأصالة الرأي. أمامة بنت الحارث قبل أي شيء فهي أم، زيها زي أي أم. أرادت أن تجلس مع ابنتها في يوم الزفاف لتوصيها بمجموعة من الوصايا والنصائح التي تضمن لها حياة زوجية سعيدة من بعدها، لأنها تعلم علم اليقين أنها مهما عاشت فلن تخلد في هذه الدنيا، فهي مش هتشلي على طول، فهي عاوزة تطمئن عليها من بعدها عشان لا قدر الله ما يحصلش طلاق ما بينها وبين جوزها. لأن أمامة بنت الحارث عارفة كويس قوي إن لو حصل طلاق وتفكك وانفصال بين الزوجين، في الغالب هتلاقي الزوج بقى عاوز يعني يروح يشوف نفسه ويتجوز، أو الزوجة تقولك ده أنا لسه في عز شبابي وحلوة وصغيرة، ولو تقدم لها واحد يناسبها ممكن تتجوزه من بعد جوزها، والوحيد اللي بيتفعص في النص ويدفع تمن ده كله هم الأبناء. على فكرة مش سهل أبدا إن البنت يبقى ليها جوز أم وعايشة معاه، مش سهل أبدا إن الولد يبقى له مرات أب وعايش معاها، ده شيء صعب جدا وبتكون الأجواء متكهربة، يعني مش أي حد يشعر بالموضوع ده غير اللي محطوط جواه بجد يعني. فاستحالة أبدا إن الأبناء اللي بينشأوا ما بين أب وأم منفصلين زي الأبناء اللي بينشأوا ما بين أب وأم بتربطهم علاقة حب ومودة وتراحم. هتلاقي الأبناء اللي من النوع الأول أكثر عرضة للانحراف والتسيب والضياع، لأن الأب في وادي والأم في وادي تاني، يعني هتلاقي في الغالب الابن اللي أمه راحت اتجوزت واحد تاني غير أبوه ده بقى معقد نفسيا، عنده عقدة تجاه أي بنت هو بيتعامل معاها. في الغالب ممكن تلاقي البنت اللي أبوها راح اتجوز واحدة تانية غير أمها بقت معقدة نفسيا تجاه أي شاب هي بتتعامل معاه وتطلع عينه لاعتقادها ان كل الرجالة زي ابوها كده يعني. واكبر دليل على الكلام اللي انا بقوله ده لما تلاقي في اسرة حالة طلاق ولو واحدة بس، بتلاقي بعديها سلسلة مطلقين ومطلقات في المستقبل، لان الولاد بيتأثروا سلبيا بده كويس قوي. علشان كده امامة بنت الحارث عايزة تتفادى ده كله، وبتقول لبنتها وصاياها العشر اللي هتأمنها وحتأمن أسرتها من بعدها. فبتبتدي كلامها وبتقول لها: فأما الوصية الأولى والثانية فالرضا بالقناعة وحسن المعاشرة والسمع والطاعة. دي أول وصيتين من وصايا أمامة بنت الحارث لابنتها في يوم زفافها، والتي إن طبقتها ابتعدت عنها فكرة الطلاق بعد المشرق عن المغرب، اللي هي رضا بالقناعة وحسن المعاشرة والسمع والطاعة. جوزك ده أنت متجوزة وعارفة ظروفه كويس قوي وتجوزتي وقبلتي بيها، فخليكي قنوعة وطلبي حاجتك على قد إمكانياته. بتحسسين انك دايما مبسوطة وراضية بالعيشة اللي انت فيها. حتى لو اختلفتي معاه في حاجة معينة، خلي عندك يعني زي رقة في الحديث، لين في المعاملة، عدم رفع الصوت عليه أو التلفظ بألفاظ لا تليق. لأنك لو ما عملتيش كده وكل شوية بقى تسميمي بدنه، حيبلع منك مرة وحيبلع منك التانية، في التالتة بقى يكون موده مش رايق ومش مستحمل كلمة من حد، يقوم رامي عليك اليمين في لحظة وانت واقفة، وساعتها هتخربي بيتك وتشردي عيالك، وتقعدي بقى تقولي ساعتها وكده تطلقني وانام عيالك، والكلام اللي بيتقال في هذا السياق واللي احنا عارفينه ده. وأما الوصية الثالثة والرابعة فالتفقد لمواضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك إلا على كل ما هو جميل، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. الوصيتين دول هم مرتبطين بحاجات مهمة جدا، اللي هي حسن المظهر والنظافة في نفسها والنظافة في بيتها. لازم الزوجة تبقى عارفة كويس قوي إن الملابس اللي بترتديها وهي في المطبخ وهي بتقشر البطاطس والثوم والبصل، غير الملابس اللي المفروض ترتديها وهي مع جوزها في أوضة النوم. لازم دايما تخلي جوزها يشوفها بأحسن مظهر، بأحسن زينة، بأفضل رائحة، عشان ما ينفرش منك ويضطر يلجأ ويبص بره بقى على الحاجات اللي محروم منها واللي مش لاقيها فيكي، ويبدأ يعمل علاقات بقى، إما علاقات مشروعة إن هو بقى يروح يتجوز عليكي، وإما لا قدر الله علاقات يعني غير مشروعة. فخلي بالك قوي من الوصيتين دول وحاولي تلتزمي بيهم. وأما الوصية الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت طعامه ومنامه، فإن شدة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. الوصيتين دول مرتبطين بوسائل الراحة. اوعي ابدا انت كزوجه تستهتري بالطعام والنوم، تفتكريهم ان هي حاجات تافهه مش مهمه. الحاجات دي ممكن تكون السبب في طلاقك من جوزك. ازاي؟ طبيعي جدا ان الانسان لما بيكون في شغله بيقعد يعد الوقت بالساعات والدقائق والثواني، مستني اللحظه اللي هيروح فيها البيت بفارغ الصبر. طب هو مستني اللحظه دي ليه بفارغ الصبر قوي كده؟ يعني عشان البيت ده هو وسيله الراحه الوحيده بالنسبه له. طب انا لو كزوج ما لقيتش وسيله الراحه دي في بيتي، امال الحلقه فين يعني؟ فوسائل الراحه دي مرتبطه بالطعام ومرتبطه بالنوم. فبتقولها خدي بالك من الحاجتين دول وما تاخديهمش على محمل سيء. يعني ما تقوليش هو انا الخدامه الفلبينيه اللي جابتها له والدته عشان اقوم اعمل له ياكل. طب ما هو برضه مش الخدام الفلبيني اللي بيشتغل ويطلع عينه طول النهار عشان يقدر يصرف عليكي وعلى بيته وعلى عياله. فانتوا كلكم بتكملوا بعض وفي مركب واحدة. المركب الواحدة دي يلزمها حاجة مهمة جدا، ألا وهي التعاون والمشاركة عشان تنجو. فلو انت بتعملي حاجة هو بيعمل التانية، لو هو بيعمل التالتة انت بتعملي الرابعة، وهكذا عشان الحياة تمشي. وبعدين الراجل في ظل الظروف الصعبة دي يعني ممكن يكون بيشتغل أكتر من شغلانة في اليوم الواحد عشان يقدر يعيش ويصرف على بيته، وممكن يكون بيشتغل شغلانة واحدة بس بيقعد فيها تقريبا اكتر من نص اليوم بره. فاقل وابسط حقوق يعني ان لما يجي يروح البيت يلاقي نومه كويسه واكله نظيفه، اقل حاجه يعني. عشان لو ده ما حصلش هيحصل حاجه من الاتنين، يا اما هيروح ياكل وينام في بيت اهله بقى يلاقي له نظيفه كده ونومه كويسه، يا اما هيغير فراشه ويتجوز عليكي. واما الوصيه السابعه والثامنه الحراز لماله وإرعاء عياله. خلينا في الحراز لماله. زي ما أنا لسه قايل من شوية إن الزوج ممكن يكون بيشتغل أكتر من شغلانة في اليوم عشان يقدر يصرف على البيت، فأكيد يحب إن فلوسه لا تخرج إلا في كل ما هو مفيد، لأن القرش ده مش بيجيبه بالسهل. يعني مثلا على سبيل المثال، لو جوزك بياخد 2500 في الشهر وعندكوا 3 عيال، وتروح تجيبي جزمة ولا نظارة ب500-600 جنيه وتقولي أصلها ماركة، ساعتها هتسمعي كلام لا يصرك. يعني انت عارفة جوزك وعارفة إمكانياته، يبقى تمشي وتأقلمي نفسك عليها، وإلا بقى ما كنتش اتجوزتي من البداية. بالنسبة لإرعاء عياله كمان، الزوج بحكم شغله بيقضي معظم وقته برا البيت، ف فالعيال دول أمانة في رقبتك، أحسني تربيتهم وأخلاقهم ومظهرهم وتعليمهم. لأن الزوج لما يشوف عياله في أحسن حال من حيث التعليم والتربية والأخلاق، ده حيديله زي دفعة أو حافز للأمام عشان يقدر يشتغل ويشقى ويتعب عشانهم. هيحس إن تعبه ده بيجي فايدة ونتيجة في الآخر، فحيضاعف المجهود. بالنسبة للوصية التاسعة، ولا تفشي له سرا. والوصية دي مهمة جدا جدا جدا. أنا كزوج مش حلاقي أنسب من مراتي أحكي لها سر، أيا كان السر ده إيه بقى، يعني حاجة مضايقاني، حاجة مفرحاني، مشروع أنا ناوي أفتحه، خطوة أنا ناوي أخدها في حياتي، فأكيد السر ده هو سر، يعني محبش إنه يتعرف ويطلع بره. ما تفاجئش بعد كده بقى انك حكيت السر ده لاخوكي، واخوكي حكاه لمامتي، ومامتك حكيته لاختها، ويكتشف الزوج في الاخر انه اتفضح على الملأ. لا، اسرار الزوجيه ما ينفعش انها تطلع بره تحت اي ظرف من الظروف، لان الاسرار دي امانه، فحاولي تحافظي عليها وتكوني قدها. واما الوصيه العاشره، والوصيه العاشره دي بقى من وجهه نظر الشخصيه المفروض ما تبقاش ما بين الزوج والزوجه بس، دي تكون موجودة ما بين أي اتنين بتربطهم علاقة قوية ببعض. بتقول إيه بقى الوصية العاشرة دي؟ وإياك والفرح بين يديه إذا كان محزونا، والحزن بين يديه إذا كان فرحا مسرورا. ده بقى اللي بنسميه المشاركة الوجدانية، ودي مهمة قوي. لازم جوزك يحس إنك بتفرحي لفرحه وتحزني الحزن، مش العكس بقى. لما تلاقيه فرحان ومبسوط وطاير من على الأرض طير، تنكدي عليه عيشته وتقتلي فرحته. يعني الوصية العشرة دي بس لو انطبقت صح دلوقتي، كفيلة تخلي جوزك يحطك جوه عينه وقلبه ويقفل عليك وما يفتحش تاني، لأن هي حاجة كفيلة إنها تفرح أي حد مش بس الأزواج. يعني لما أنا أحس إنك بتفرح لفرحي وتحزن لحزني، فطبعا دي أكيد حاجة تكبرك في نظري أبدا، وعمري ما حنساها أبدا في يوم من الأيام. آخر حاجة عايز أقولها عن الوصية دي، إن الوصية دي إن دلت على شيء فإنما تدل على أنها قول حكيم صادر من إنسان حكيم خبير بتجارب الحياة، يقدم فيها الموصي خلاصة تجاربه لمن يحب من ذويه وأهله، حتى يسعد في حياته الزوجية ويحتل مكان عالية في قلب الزوج. الوصايا دي هي أغلى من الكنوز والفلوس، لأن الفلوس عمرها أبدا ما تصنع سعادة زوجية. الفلوس ممكن تشتري بيت من بيوت الزوجية، إنما عمرها ما تقدر تصنع السعادة اللي بتكون موجودة فيه. من وجهة نظري الشخصية، لما الأم تموت وتسيب لبنتها وصية قيمة زي وصية أمامة بنت الحارس لابنتها، تعمل بيها البنت وتفيدها أحسن مليون مرة أما تموت وتسيب لها فلوس في البنك تصرفها على طلاق ومحاكم وتفكك أسري. أحيانا بتكون النصايح والكلام المفيد أعظم من كنوز الدنيا كلها. علشان كده الإمام علي بن أبي طالب بيقول: فلقد نصحتك إن قبلت نصيحتي، فالنصح أغلى ما يباع ويهبه. يعني أعظم حاجة أنت ممكن تقدمها للشخص اللي قدام منك إنك تقدم له وصية أو نصيحة أو كلام مفيد يعمل بيه ويستفاد بيه. الوصية دي لو انطبقت صح في الوقت الحالي هتقل، ومش هبالغ لو قلت هتنعدم، نسبة الطلاق المتفشية وموجودة في المحاكم اليومين دول. كمان هتتحقق السعادة الزوجية في كل بيت. وبكده مستمعينا الكرام نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا معاكم النهاردة، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة وسيرة جديدة من برنامج سير العظماء. كان معكم علاء فؤاد من تسعينات FM.